إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن شبهات الزائغين نحو أزواج نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ما يتعلق بموقف عائشة والصحابة من موقعة الجمل، ونص الشبهة أنهم يتحاربون من أجل السلطة والتربع على عرش الخلافة. والرد على هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول، أن الصحيح من مواقف الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه يدل على خلاف هذا، وهذا ذكر للأحداث التي تلت مقتل عثمان رضي الله عنه حتى قبيل معركة الجمل. أصاب المسلمين بلاء عظيم بسبب مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، إذ كان المسلمون قد مروا بانتقال السلطة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الصديق رضي الله عنه، لكنهم الآن أمام تجربة جديدة فريدة تمثلت في استخدام العنف في تغيير السلطة. ونجم عن ذلك مقتل الخليفة وبقاء المنصب شاغرا، وسعى المعارضون إلى بيعة واحد من كبار الصحابة لملء الفراغ في السلطة، فعرضوها على طلحة وعبد الله بن عمر، ولكن أحداً لم يكن ليقبل منهم السلطة في ظروف الفتنة، لأنهم لا يمثلون الأمة بل يمثلها كبار الصحابة في المدينة، وهم الذين يقبل الناس في أنحاء الدولة اختيارهم. وقد أدرك المعارضون ذلك بعد فشل محاولاتهم. قال محمد بن الحنفية: كنت مع أبي وأبوه علي رضي الله عنه، كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه، فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجد للناس من إمام اليوم، فقد قتل هذا الرجل، يعنون عثمان رضي الله عنه، ولا أحد أحق بهذا الأمر منك. فقال: لا تفعلوا، فإني أن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقالوا: لا، والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. قال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه، وأبى هو إلا المسجد. فلما دخل المهاجرون والأنصار بايعوه، ثم بايعه الناس. وهناك رواية عن أبي بشير العابدي يقول فيها: إن المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير أتوا عليا فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر. فقال لهم: إنكم اختلفتم إلي، وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه. فقالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله. فبايعوه في المسجد. وهناك رواية أخرى تفيد أن طلحة والزبير قالا: يا علي أبسط يدك. فبايعه طلحة والزبير، وهذا بعد مقتل عثمان 18 ليلة خلت من ذي الحجة. وهناك رواية أخرى عن عوف بن أبي جميلة العبدي قال: أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين يقول: إن عليا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايعك. فقال طلحة: أنت أحق وأنت أمير المؤمنين، فابسط يدك. فبسط علي يده فبايعه. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات بيعة علي رضي الله عنه يوم الجمعة بالخلافة 35. وذكر من جملة الصحابة الذين بايعوا طلحة والزبير وجمعا من الصحابة ممن كان في المدينة. وذكر المسعودي أن عليا بويع في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان، يعني البيعة الخاصة، ثم قال إنه بويع البيعة العامة بعد مقتل عثمان 4 أيام. وذكر اليعقوبي في تاريخه أن طلحة والزبير بايعا عليا، وكان أول من بايعه، وصفق على يده يد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي في شأن البيعة: لما قتل عثمان سعى الناس إلى علي وقالوا: لا بد للناس من إمام. فحضر طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والأعيان، وكان أول من بايع طلحة ثم سائر الناس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون علم اليقين أهمية أن لا يبيت المسلمون ليلة واحدة بغير إمام، ولكن ما وقع في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثورة والخروج وتمكن الثائرين والبغاة من قتل إمام المسلمين عثمان رضي الله عنه مع ما دب في المدينة من الفوضى أدى ذلك إلى بقاء الناس 5 أيام بلا إمام. ومع ذلك فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الإمامة على هذا النحو لأهمية هذه الإمامة ولعظيم خطرها من جهة، لأنهم ينظرون إليها على أنها تكليف وليست بتشريف، وهم يعلمون كذلك أن تولي أمر الأمة في هذه الظروف العامة التي كانت الأمة تعاني منها ومما حدث من الفتنة التي أدت إلى قتل الخليفة، كانوا يعلمون خطورة تولي أمر الأمة في مثل هذه الظروف. ومع ذلك فكان لها علي رضي الله تعالى عنه وهو يعرض على طلحة وعلى الزبير وهما يقولان: أنت أحق، كما في الروايات الثابتة لا في روايات الروافض والشيعة عليهم من الله ما يستحقون. وأهمية أن لا يبيت المسلمون بلا إمام كانت معلومة علم اليقين عند أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وما غاب عن ذكرهم ولا عن بالهم أنهم لم يواروا جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره حتى اصطلحوا على من يكون خليفة من بعده، كما مر ذكر ذلك. الوجه الثاني من وجوه الرد على تلك الشبهة أن الروايات المخالفة التي نقلها الإمام الطبري في تاريخه وتدل على خلاف ما مر ذكره هي منها ما يقول بأن طلحة والزبير بايعا كرها، حيث روى عن طريق الزهري قال: بايع الناس علي بن أبي طالب فأرسل إلى الزبير وطلحة فدعاهما إلى البيعة، فتلكأ طلحة فقام الأشتر وسل سيفه وقال: والله لتبايعن أو لأضربن ما بين عينيك. فقال طلحة: وأين المهرب عنه؟ فبايعه، وبايعه الزبير والناس. وهناك روايات أخرى تبين أنهما بايعا والسيف فوق عنقيهما، وهذه كلها لا تصح لأنها من روايات الواقدي وهو متروك الحديث، وقد رماه الإمام أحمد بالكذب، ومن روايات أبي مخنف الكذاب الرافضي الهالك والأخباري التالف. يقول ابن العربي عن هذه الروايات: فإن قيل قال طلحة بايعته واللج على قفي، قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفي كما يجعل في الهوى هوي، وتلك لغة هذيل ليست بلغة قريش، فكانت كذبة لم تدبر. وقال ابن الأثير: إنها لغة طائية يشددون ياء المتكلم. وقول من قال بايع عليا يد شلاء، يريدون يد طلحة رضي الله عنه، والله لا يتم هذا الأمر. قال ابن العربي عن ذلك: وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل أمر ويتوقى بها من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه. وفي رواية عمر ابن شبة كما رواه الطبري في تاريخه عن محمد بن الحنفية قال: بايعت الأنصار عليا إلا نفرا يسيرا. قال الطبري: وحدثني عمر قال حدثنا أبو الحسن قال أخبرنا شيخ من بني هاشم، فهذا مجهول، عن عبد الله بن الحسن قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعت الأنصار عليا إلا نفرا يسيرا، منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة، وكانوا عثمانية. فقال رجل لعبد الله بن حسن: كيف أبى هؤلاء بيعة علي وكانوا عثمانية؟ قال: أما حسان فكان شاعرا لا يبالي ما يصنع، وأما زيد بن ثابت فولاه عثمان الديوان وبيت المال. فلما حصر عثمان قال: يا معشر الأنصار كونوا أنصارا لله مرتين. فقال أبو أيوب: ما تنصره إلا أنه أكثر لك من العضوان، وهي النخلة لها جذع يتناول منه، أي من ذلك الجذع من يتناول وهو على الأرض. فأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما أخذ منهم له. هذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ من بني هاشم فيغني عن نقد متنه. وفي رواية عمر بن شبة كما رواها الطبري في التاريخ عن محمد بن الحنفية قال: بايعت الأنصار عليا إلا نفرا يسيرا، هذه رواية ضعيفة. وذكر منهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وهذا غير صحيح، فإن حضورهم لعلي واعتذارهم عن الوقوف معه في حرب أهل الشام أو فيما يدور بينه وبين المسلمين من القتال في العراق دليل واضح على أن في أعناقهم بيعة تلزمهم بطاعته حين اعتذروا، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لتركوه يخرج دون أن يذهبوا إليه ويعتذروا له، فهم حينئذ غير ملزمين بطاعته. ويبرر الباقلاني موقف الصحابة الذين تأخروا عن نصرة علي، فيقول في هذا الصدد: فإن قال قائل: فإن كانت إمامة علي من الصحة والثبوت بحيث وصفتم، فما تقولون في تأخر سعد وابن عمر وابن مسلمة وأسامة وغيرهم عن نصرته والدخول في طاعته؟ فإن قال قائل هذا، قيل له: ليس في جميع القاعدين ممن أسمينا أو ضربنا عن ذكره من طعن في إمامته واعتقد فسادها، وإنما قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك ولتجنب الإثم فيه. ويذكر ابن العربي أن قوماً قالوا: تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد وابن مسلمة وابن عمر وأسامة، فيرد عليهم بقولنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. وخلاصة القول: لئن كانت بعض الروايات تستثني من البيعة بعض الصحابة، فإن ذلك لا يقدح في خلافة علي رضي الله عنه، وإن ثبت امتناع معاوية عن مبايعته، فإن ذلك لا يقدح في إجماع أهل الحل والعقد على خلافته، على أن معاوية معترف بأن عليا أحق بالإمامة منه، وإنما حجته في الامتناع طلبه تسليم الموجودين من قتلة عثمان حتى يقتص منهم، ويخلص الماوردي في الأحكام السلطانية إلى القول بأن فرض الإمامة أو البيعة يكون فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم، حيث إذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها عن الناس كافة. بعد أن تولى علي رضي الله عنه الخلافة قام بعزل بعض الولاة وتعيين آخرين بدلا عنه، فعزل والي مكة خالد بن العاص، وعين بدله أبا قتادة الأنصاري مدة شهرين ثم عزله، وعين قثم بن العباس. ويبدو أن الرأي العام بمكة كان غاضباً لعثمان رضي الله عنه، وتصاعد الغضب لكثرة النازحين من المدينة إلى مكة على إثر سيطرة الثوار على المدينة، وأرسل علي رضي الله عنه عثمان بن حنيف الأنصاري إلى البصرة والياً عليها بدلاً من عبد الله بن عامر، وكان والياً عليها لعثمان، وكان قد ترك البصرة متجهاً إلى مكة، وقد انقسمت البصرة على الوالي الجديد الذي عينه علي، فمنهم من بايع ومنهم من اعتزل، ومنهم من رفض البيعة حتى يقتل قتلة عثمان. وأما مصر فكان واليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقد تركها متجهاً إلى عسقلان، فاستولى عليها محمد بن أبي حذيفة مدة عام كامل، وواجه معارضة تطالب بالقصاص من قتلة عثمان، فلما قتل ولى عليها قيس بن سعد بن عبادة، فتمكن من أخذ البيعة لعلي وهادن أهل مصر. وأرسل علي إلى معاوية يطلب منه البيعة، فرد عليه قائلا: فإن كنت صادقا فأمكننا من قتلة عثمان نقتلهم به، ونحن أسرع الناس إليه. فإن قال قائل: إن عليا قد أخطأ في عزل جميع ولاة عثمان قبل أن تأتيه بيعة أهل الأمصار، فالجواب: إن عليا رضي الله عنه إمام مجتهد، له أن يعزل عمال عثمان إذا رأى المصلحة في ذلك، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم خالد بن سعيد بن أبي العاص على صنعاء، وعمر بن العاص على عمان، فعزلهما الصديق من بعده صلى الله عليه وسلم، وولى الصديق خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة، فعزلهما الفاروق من بعد الصديق، وولى الفاروق عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، فعزلهما عثمان من بعده. وهكذا فعل علي لما رأى المصلحة في ذلك، فهل ينتقد عاقل الصديق والفاروق وذا النورين في عزلهم هؤلاء العمال الأكفاء؟ أما القول بأنه عزل جميع عمال عثمان فهذا غير صحيح، فالعزل لم يتحقق إلا في معاوية في الشام، وخالد بن أبي العاص في مكة، وأبي موسى الأشعري في الكوفة، على أنه أقره بعد ذلك. وأما البصرة فإن واليها خرج من نفسه، وفي اليمن أخذ أميرها يعلى بن منية مال جباية اليمن، وقدم مكة بعد مقتل عثمان وانضم إلى طلحة والزبير، وحضر معهم موقعة الجمل. وابن أبي الصرح خرج إلى فلسطين ومكث هناك حتى مات بعد أن تغلب ابن أبي حذيفة على مصر. وهكذا فإن أميري اليمن والبصرة عزل أنفسهما، وأمير مصر عزله المتغلب عليها، وأمير الكوفة أقره على منصبه. وأما العزل فغير ثابت إلا في حق معاوية والي الشام وخالد والي مكة. وأما القول بأنه عزلهم قبل أن تأتيه بيعة أهل الأمصار، فالجواب أن تولية الإمام للعمال على الأمصار غير مشروط بوصول بيعة أهلها إليه، فمتى بايع أهل الحل والعقد لزمت بيعته جميع البلدان النائية عن مكان الخلافة. ولو كانت تولية الخليفة العمال على الأمصار متوقفة على وصول بيعة أهلها له ما تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه تصرف بإرسال جيش أسامة ومحاربة المرتدين قبل وصول بيعة أهل مكة والطائف وغيرهما من البلاد. وكذلك فعل الفاروق وذو النورين، فإنهما تصرفا في أمور المسلمين أيضا قبل وصول بيعة الأمصار إليهما. الوجه الثالث مقدمات معركة الجمل وما سبقها من أحداث. لما مضت 4 أشهر على بيعة علي رضي الله عنه، خرج كل من طلحة والزبير من المدينة بقصد العمرة، وكذلك خرج عبد الله بن عامر من البصرة، ويعلى بن منية من اليمن إلى مكة في أوقات مختلفة. وأما عن طلب الزبير وطلحة من علي السماح لهما بالذهاب إلى البصرة والكوفة لإحضار جند يقاتلون بهم قتلة عثمان رضي الله عنه، فهذا خبر لا يصح منه شيء، لأن طلحة والزبير رضي الله عنهما كانا حريصين على إصلاح ذات البين وإطفاء نار الفتنة ومنع إراقة المزيد من دماء المسلمين. اجتمع طلحة والزبير ويعلى وعبد الله بن عامر وعائشة بعد نظر طويل، اجتمعوا على الشخوص إلى البصرة من أجل الإصلاح بين الناس حين طرب أمرهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وليس من أجل المطالبة بدم عثمان. ودليل ذلك حديث الحوأب، وهو موضع قريب من البصرة، وهو من مياه العرب في الجاهلية، ويقع على طريق القادم من مكة إلى البصرة، وسمي بالحوأب نسبة لأبي بكر بن كلاب الحوأب، أو نسبة للحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية. ففي أثناء الطريق إلى البصرة مر الجيش على منطقة يقال لها الحوأب، نبحت كلابها، فلما سمعت عائشة هذا النباح تذكرت الحديث، فقالت: ما هذا المكان؟ ما هذا الماء؟ قالوا: هذا ماء الحوأب. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث روى أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير: ترجعين؟ أي لا ترجعي، لأنهم يحترمونك، عسى الله أن يصلح بك بين الناس. هذا لفظ شعبة. أما لفظ يحيى فقال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا، فنبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحدى كن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ وقد أشكل حديث الحوأب على بعض الناس فردوه، منهم الإمام ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وتابعه الشيخ العلامة محب الدين الخطيب في حاشيته على الكتاب نفسه، مع أن الحديث حديث صحيح. ولسان حالهم رحمهم الله يقول: كان على عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب أن ترجع، والحديث يدل على أنها لم ترجع، وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين رضي الله عنها. وقد أجاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى على هذا الإشكال فقال: ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا به، إذ المعصوم من عصم الله، والسني لا ينبغي له أن يغالي في من يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف أئمة الشيعة المعصومين. ولا شك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله، ولذا همت بالرجوع حين علمت بتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب. ولكن الزبير رضي الله عنه قد أقنعها بترك الرجوع بقوله: عسى الله أن يصلح بك بين الناس. ولا شك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا. هنا أدرك علي رضي الله عنه خطورة الموقف وما يمكن أن يجر إليه الخلاف من تمزيق الدولة الإسلامية، فاستنفر أهل المدينة للخروج معه، فاجتمع معه حوالي 700 رجل، واعتزل الكثير من الصحابة هذه الفتنة. فخرج علي من المدينة متجها إلى العراق، وقد عسكر في الربذة حيث أضيف إلى جنده 100 رجل، فبلغوا 900 رجل. وقد حاول الحسن بن علي أن يثني أباه عن الذهاب إلى العراق وهو يبكي لما أصاب المسلمين من الفرقة والاختلاف، لكن عليا رفض ذلك وأصر على الخروج. وقد ورد هذا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وكذا في تاريخ دمشق. وجاءت روايات تبين أن علي رضي الله عنه خرج من المدينة في إثر أصحاب الجمل، وهذا لم يحدث، بل الصحيح أنه خرج من المدينة عاقداً العزم على التوجه إلى الكوفة ليكون قريباً من أهل الشام، ولم يخرج في أعقاب أصحاب الجمل. ذكرت بعض الروايات أن علياً رضي الله عنه حين خرج من المدينة أقام في الربذة عدة أيام، وهذا الصنيع من علي رضي الله عنه لا يشبه صنيع من خرج يطلب قوما، هذا فضلا عن أن الربذة تقع على طريق الكوفة، بينما أصحاب الجمل كانوا يسلكون طريق البصرة. كذلك ذكرت بعض الروايات أن علي رضي الله عنه حين خرج من الربذة توجه إلى فيد ثم الثعلبية، وهذه الأماكن من منازل طريق الكوفة، وهذا يعني أن عليا لم يكن يتعقب أصحاب الجمل، وإلا لترك طريق الكوفة وقصد طريق البصرة، خاصة أن من أراد البصرة وكان خارجا من المدينة فإنه يتجه إلى النقرة، ومنها يتيامن حتى يصل النباجة التي تقع على طريق البصرة، لكن علي رضي الله عنه لم يفعل ذلك، بل تعدى النقرة وواصل سيره إلى فيد ثم إلى الثعلبية هنا. وبعد أن عسكر علي رضي الله عنه في الربذة أرسل رسولين لاستنفار الكوفيين وهما محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، فأخفقا في مهمتهما، لأن أبا موسى الأشعري والي الكوفة لعلي التزم موقف اعتزال الفتنة وحذر الناس من المشاركة فيها. وهذا الخبر يؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي وائل قال: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال لعمار: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمت أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. فاتجه علي إلى ذي قار، وذي قار ماء لبكر بن وائل وهو قريب من الكوفة. اتجه علي إلى ذي قار قرب الكوفة وعسكر بها، ومنها أرسل عبد الله بن عباس وأتبعه ابنه الحسن وعمار بن ياسر لاستنفار الكوفيين. وكان السبب في تغير وجهة السير أن عليا رضي الله عنه سمع بأنباء القلاقل التي حدثت في البصرة وأدت إلى خروج عامله عنها. روى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وروي كذلك عن أبي مريم قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعدا المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون صلى الله عليه وسلم أم هي. قال الحافظ في الفتح: ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي، وأن عائشة مع ذلك لم تخرج عن الإسلام، ولا أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة تحريه لقول الحق. وقال أيضا: قال ابن هبيرة في هذا الحديث أن عمارا كان صادق اللهجة، وكان لا تستخفه الخصوصية إلى أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من حرب. وهنا يجدر التنبيه إلى أن كلام عمار رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه مبني على عدم معرفة عمار بحقيقة خروج أصحاب الجمل، وهو أنهم قد خرجوا للإصلاح بين الناس. فقدم على علي وفد الكوفة بذي قار، فقال لهم: يا أهل الكوفة، أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن رجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم، ولن ندع أمرا فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله. وتذكر بعض الروايات أن أصحاب الجمل بعد أن خرجوا من مكة واقتربوا من أوطاس، وهو سهل يقع على طريق الحاج العراقي إذا أقبل من نجد، وتبعد عن مكة 43 كيلومتر باتجاه الشمال الشرقي، لما بلغوا ذلك الموضع تيامنوا عنه وتركوا طريق البصرة وساروا بمحاذاته حتى وصلوا البصرة. وهذا الخبر لا يصح بحق أولئك الصحب الكرام، حيث إنه يصور أصحاب الجمل الذين خرجوا للإصلاح بأنهم مجموعة من الخارجين على الخلافة، وأن خوفهم من علي رضي الله عنه قد دفعهم إلى الابتعاد عن سلوك طريق البصرة كي لا يلحق به. وبدراسة خط سير أصحاب الجمل من مكة إلى البصرة اتضح أنهم سلكوا طريق البصرة ولم يحيدوا عنه كما زعمت بعض الروايات. وبيان ذلك كما يلي: ذكرت الروايات أن أصحاب الجمل حين وصلوا أوطاس تيامنوا عنها وتركوا طريق البصرة وساروا بمحاذاته. وهذا الخبر فيه تلبيس يوهم أن أصحاب الجمل قد تركوا طريق البصرة، بينما حقيقة الأمر أن من أراد البصرة وكان خارجا من مكة تيامن من عند أوطاس كما فعل أصحاب الجمل، ومن أراد الكوفة تياسر عن أوطاس، حيث إن طريقي البصرة والكوفة يأخذان بالتفرع يمينا ويسارا من بعد أوطاس. ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد أن كلاب الحوأب نبحت على عائشة رضي الله عنها حين بلغت ديار بني عامر، وبنو عامر هؤلاء بنو عامر بن صعصعة، والحوأب ماء من مياه العرب يقع على طريق البصرة، وهو من مياه بني بكر بن كلاب، وبنو كلاب هؤلاء بطن من عامر بن صعصعة، وحيث إن بني كلاب كانوا يسكنون ضرية فإن هذا يعني أن الحوأب تقع في ضرية، وحيث إن ضرية تقع على طريق الحاج البصري فإن ذلك يعني أن أصحاب الجمل قد سلكوا الطريق المعتاد بين مكة والبصرة ولم يحيدوا عنه كما زعمت الروايات، لأنهم ما كانوا يتخفون ولا يريدون شرا، وإنما كانوا يريدون الإصلاح بين المسلمين. الوجه الرابع من وجوه الرد: سياق معركة الجمل من خلال الروايات التاريخية المقبولة والموافقة لمكانة الصحابة رضي الله عنهم على هذا النحو: كان جيش مكة قد وصل خلال تلك الفترة إلى البصرة، فأرسل عثمان بن حنيف رضي الله عنه وهو والي البصرة من قبل علي، أرسل إليهم يستفسر عن سبب خروجهم، فكان الجواب: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله، مع ما نالوا من قتل أمير المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، فخرجت في المسلمين أعلمهم كلام عائشة وجوابها، أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهج في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى، فهذا شأننا: إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. هذا الذي نسب إلى عائشة رضي الله عنه، وسياقه لا يصح إسناده، والصواب أن الغرض هو الإصلاح لا الطلب بدم عثمان رضي الله عنه. فرواية عند الطبري في التاريخ من طريق سيف بن عمر وهي رواية ضعيفة لا تصح سندا، فلا يعتمد عليها فيما خالفت فيه الروايات الصحيحة. قال ابن العربي: أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، ولأن كلام المتعصب غير مقبول، وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام واستنقاص الصحابة، فيحتمل أنهم خرجوا خلعاً لعلي لأمر ظهر لهم، وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة وقاموا يطلبون الحق. يذكر رحمه الله الاحتمالات العقلية، قال: ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان، ويمكن أنهم خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه. بذلك وردت صحاح الأخبار، فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة، أما بيعتهم كرها فباطل وقد بيناه. هذا كلام ابن العربي رحمه الله في العواصم. وأما خلعهم فباطل، لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فيمكن أن يولى واحد أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبل تأليف الكلمة، ويمكن أن يجتمع الأمران. ويروى أن تغيبهم كان قطعاً للشغب بين الناس، فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم، واحتجوا عليها بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه، فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها وأحس بهم أهل البصرة، فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان، حرضوا الناس وقالوا: اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه. فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة فلقي طلحة والزبير بالزابوقة فقتل حكيم. ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا أي مقاتلا لما أصابه شيء، وأي خير كان له في المدافعة، وعن أي شيء كان يدافع وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة، وإنما ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة. فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم، كما يفعل ذلك من يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين، حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على رأس إنسان. فتكلم طلحة وتكلمت عائشة رضي الله عنهما وكثر اللغط، وطلحة يقول: أنصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فقال: أف أف، فراش نار وذباب طمع. وانقلبوا على غير بيان، وانحدروا إلى بني نهد، فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل. والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف عامل علي على البصرة، وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، ولعثمان بن حنيف دار الإمارة والمسجد وبيت المال، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاء، ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم علي. ويروى أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ فقتل بعد الصلح. وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراءوا، فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتجر بينهم الحرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا تقف الحال على بيان، ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف. ولم يثبت من طريق صحيح يمكن أن يعول عليه أنهم ضربوا عثمان بن حنيف ونتفوا شعر وجهه رضي الله عنه، والصحابة الكرام رضي الله عنهم يتنزهون عن مثل هذه المثلة القبيحة. والروايات التي وردت بذلك هي من طريق أبي مخنف الكذاب الأفاك كما في تاريخ الطبري وغيره. وحين عسكر جيش علي بذي قار أرسل عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير يسألهما: هل أحدث علي ما يوجد السخط على خلافته كحيف في حكم أو استئثار بفيء أو في كذا؟ فقال الزبير: ولا في واحدة منها، كما في فضائل الصحابة للإمام أحمد بسند صحيح، وكذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف، ولا في واحدة منها، لا ينقمون عليه الشيء مما يتعلق بأمر الخلافة. فبالجملة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنه إنما خرجوا قاصدين الإصلاح وجمع كلمة المسلمين، وما رافق ذلك من قتال وحروب لم يكن بمحض إرادتهم ولا قصدا منهم، وإنما أثير من قبل السبائية وأعوانهم من الغواء، ولم يكن الإصلاح هدف طلحة والزبير وعائشة وحدهم، بل إن عليا أيضا لم ير في مسيره إليهم إلا الإصلاح وجمع الكلمة. وعلى العموم لم ير علي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليه أمرا أمثل من الصلح وترك الحرب، فافترقوا على ذلك. وإنه لموقف رائع من طلحة والزبير رضي الله عنهما، وهو لا يقل روعة عن موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فكل منهم قبل الصلح ووافق عليه، وكل منهم كان يتورع أن يسفك دم مسلم أو أن يقتل. ولا يمكن أن يفهم عاقل يقف على النصوص السابقة أن زعماء الفريقين هم الذين حركوا المعركة وأوقدوا نارها، وكيف يتأتى ذلك وكلا الطرفين كانت كلمة الصلح قد نزلت من نفوسهم وقلوبهم منزلا حسنا، ولكنهم قتلة عثمان أصحاب ابن سبأ، عليهم من الله ما يستحقون، هم الذين أشعلوا فتيل الحرب وأججوا نيرانها حتى يفلتوا من حد القصاص. قد يسأل سائل: لماذا سمح علي رضي الله عنه لأهل الفتنة بالبقاء معه في جيشه ولم يعاقبهم على فعلتهم الشنيعة؟ والجواب: كان سبب إبقاء علي على أهل الفتنة في جيشه أنهم كانوا سادات في أقوامه، فكان علي يرى أن يصبر عليهم إلى أن تستقر الأمور. وقد أجاب عن ذلك الطحاوي في العقيدة الطحاوية بقوله: وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعل، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. وعلى كل حال كان موقف علي رضي الله عنه موقف المحتاط منهم المتبرئ من فعلهم، وهو إن كان لم يخرجهم من عسكره فقد كان يعاملهم بحذر وينظر إليهم نظر المستريب، حتى قال الطبري في تاريخه إنه لم يولي أحدا منهم أثناء استعداده للمسير إلى الشام، يقصد مسيره لحرب صفين، حيث دعا ولده محمد بن الحنفية وسلمه اللواء، وجعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قائد الميمنة، وعمر بن أبي سلامة رضي الله عنه على الميسرة، وجعل على مقدمة الجيش أبا ليلى بن عمر بن الجراح، واستخلف على المدينة قثمة بن العباس رضي الله عنهم جميعا. وهذه بادرة منه ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين، ويثبت قدرته على السيطرة على أمر المسلمين من غير عون منهم، فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما يغنيه عن الاستعانة بهم والتودد إليهم، وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطائفة إذ ذاك، وهو كاف في عذره لأنهم مئات ولهم قرابة وعشائر في جيشه، فما يأمن لو عاملهم بأكثر من هذا من الشدة أن يمتد حبل الفتنة حتى يشمل جموع الأمة، كما حصل ذلك لطلحة والزبير وعائشة بالبصرة حين قتلوا بعضا منهم فغضب لهم قبائلهم واعتزلوهم. فلما نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج علي وخرج طلحة والزبير فتواقفوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمرا أمثل من الصلح فافترقوا على ذلك. رجع علي إلى عسكره ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهما، وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما، وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه ما عدا أولئك الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه، فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون في الصلح. فكان بعضهم بحيال بعض وبعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح، فباتوا بخير ليلة، بخير ليلة باتوها منذ قتل عثمان رضي الله عنه. وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة باتوها قط، إذ أشرفوا على الهلاك وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها، فاجتمعوا على إنشاء الحرب في السر، فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما يشعر بهم جيرانهم، فوضعوا فيهم السيوف، فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم. فقام طلحة ينادي وهو على دابته وقد غشيه الناس فيقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فما زاد أن قال: أف أف، فراش نار وذبان طمع. وهل يكون فراش النار وذبان الطمع سوى أولئك السبائية؟ التحم القتال من الغوغاء، وخرج الأمر عن علي وطلحة والزبير، وكان طلحة يقول: والسهام تناوشه، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. ويصور لنا الحسن بن علي حال أبيه فيقول: لقد رأيته حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة أو بعشرين سنة. فقال له الحسن: يا أبت، قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني، لم أرى الأمر يبلغ هذا. رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، وهو أيضا من رواية عبد الله بن أحمد في السنة له. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى حبيب بن أبي ثابت أن عليا قال يوم الجمل: اللهم ليس هذا أردت، اللهم ليس هذا أردت. الوجه الخامس أن الروايات التي جاءت تفيد أن طلحة رضي الله عنه قام بتحريض الناس على القتال هي روايات مردودة بما ثبت من عدالة الصحابة رضوان الله عليه. وقام طلحة ورجع خلف الجيش فجاءه سهم غرب لا يعرف من أين أتى، فنزل في المفصل من ركبته فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ ينزف، فحمله غلامه إلى البصرة وألجأه إلى دار خربة لا أحد فيها، فمات هناك رضي الله عنه. قال ابن حجر: جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماه فأصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات. وقال قيس بن أبي حازم: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال يسح حتى مات، وفي بعض طرقه رماه بسهم وقال: هذا ممن أعان على عثمان. انتهى كلام الحافظ في الفتح. وأما ابن العربي الإمام فقال: وقد روي هكذا بالتضعيف، وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف على طلحة قال: لا نطلب أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله. وعقب على هذا ابن العربي رحمه الله بقوله: ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت. فعلق على هذا الكلام العلامة محب الدين الخطيب بقوله: آفة الأخبار رواتها، وفي العلوم الإسلامية علاج آفة الكذب الخبيثة، فإن كل راوٍ لخبر يطالبه الإسلام بأن يعين مصدره على قاعدة من أين لك هذا، ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة في المطالبة بمصادر الأخبار كما عرف ذلك المسلمون، ولا سيما أهل السنة منهم. وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبته، وما دام لم ينقله ثبت بسند معروف عن رجال ثقات فإن للقاضي بن العربي أن يقول بملء فيه، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت. في أثناء المعركة قال علي للزبير: أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ روى الحاكم في المستدرك من طرق متعددة أن عليا ذكر الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لتقاتلن عليا وأنت ظالم له، فلذلك رجع. أخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام وهو رجل من حية قال: خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت لاوي يدي لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينتصرن عليك؟ قال: قد سمعت، لا جرم لا أقاتلك. وروي أن الزبير رضي الله عنه لما عزم على الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله فقال: ما لك؟ قال: ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني راجع. فقال له عبد الله ولده: وهل جئت للقتال؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر. وبالفعل فإن موقف الزبير رضي الله عنه كان السعي في الإصلاح حتى آخر لحظة، وهذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديالي، وفيه أن الزبير رضي الله عنه سعى في الصلح بين الناس، ولكن لما قامت المعركة واختلف أمر الناس مضى الزبير وترك القتال، وقد صحح هذا الذهبي. وهذا الفعل من الزبير والذي ينسجم مع مقصده الذي قدم البصرة من أجله، لا كما تصوره بعض الروايات من أنه كان من المحرضين على القتال. وأثناء انسحابه رآه ابن جرموز فتبعه فأدركه وهو نائم في القائلة بوادي السباع، فهجم عليه فقتله رضي الله عنه، ثم سلب سيفه ودرعه. قال ابن كثير: وهذا القول هو الأشهر. وجاء ابن جرموز إلى علي رضي الله عنه متقربا إليه بما صنع، فأمسك علي السيف بيده وقال: طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وذكره أحمد في فضائل الصحابة بإسناد حسن بلفظ قريب، وفيه: جاء قاتل الزبير يستأذن، فجاء الغلام فقال: هذا قاتل الزبير، فقال: ليدخل قاتل الزبير النار. وجاء قاتل طلحة يستأذن، فقال الغلام: هذا قاتل طلحة يستأذن، فقال: ليدخل قاتل طلحة النار. وهذا الخبر يؤيده ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد حسن، وفيه أن ابن جرموز استأذن على علي رضي الله عنه فقال: من هذا؟ فقال ابن جرموز: يستأذن، فقال: أذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. وفي تعليل هذه الجرأة من ابن جرموز على قتل الزبير رضي الله عنه يقول الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة: وكثر في أيام عثمان رضي الله عنه من لم يصحب الرسول، وفقد من عرف فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هنا ذهب كعب بن سور بالخبر إلى أم المؤمنين فقال لها: أدرك الناس قد تقاتلوا وكانت المعركة قريبة من البصر، فوضع لها الهودج فوق البعير. ورد أن اسم البعير عسكر، فجلست فيه وغطي بالدروع، وذهبت إلى أرض المعركة لعل أن يوقف الناس القتال عندما يشاهدونها. فلما وصلت أعطت عائشة المصحف لكعب وقالت له: خلي البعير وتقدم وارفع كتاب الله وادعهم إليه. فشعر أهل الفتنة بأن القتال ستوقف إذا تركوا كعبا يفعل ما طلب منه. فلما قام كعب بن سور ورفع المصحف وأخذ ينادي، تناولته النبال فقتلوه، ثم أخذوا بالضرب نحو الجمل بغية قتل عائشة، لكن الله نجاها، فأخذت تنادي أوقفوا القتال. وأخذ علي ينادي وهو من خلف الجيش أن أوقفوا القتال، وقادة الفتنة مستمرون. فقامت أم المؤمنين بالدعاء على قتلة عثمان قائلة: اللهم لعن قتلة عثمان. فبدأ الجيش ينادي معه. وحين سمع علي رضي الله عنه أثناء المعركة أهل البصرة يضجون بالدعاء، قال: ما هذه الضجة؟ قالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل علي يدعو ويقول: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى أن عليا سمع يوم الجمل صوتا تلقاء أم المؤمنين، فقال: انظروا ما يقولون. فرجعوا فقالوا: يهتفون بقتلة عثمان. فقال: اللهم أحلل بقتلة عثمان خزيا. ويؤيد هذا الخبر ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح من طريق محمد بن الحنفية قال: بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، قال: فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه، فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل. قال مرتين أو ثلاثا، وارتفعت أصوات الدعاء على قتلة عثمان في العسكرين. قال الحارث بن سويد الكوفي وهو شاهد عيان: ثقة ثبت، لقد رأيتنا يوم الجمل وإن رماحنا ورماحهم لمشتجرة، ولو شاءت الرجال لمشت عليه، يقولون: الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، كما في تاريخ خليفة بإسناد صحيح. ثم إن أهل الفتنة أخذوا يرشقون جمل أم المؤمنين بالنبال، وعلي يصرخ فيهم أن كفوا عن الجمل، لكنهم لا يطيعون، فصار الجمل والهودج قد كان أحيط بالأدرع فتقع فيه النبال، فصار الجمل كالقنفذ من كثرة النبال التي علقت به. ويقدم الأشتر نحو الجمل، فوقف له ابن الزبير فتقاتل. ولهذا شاهد من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد رجاله ثقات أن الأشتر وابن الزبير التقيا، فقال ابن الزبير: فما ضربته ضربة حتى ضربني خمسا أو ستا. ثم قال: فألقاني برجلي. ثم قال: والله لولا قرابتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت منك عضوا مع صاحبه. قال: وقالت عائشة: وثكل أسماء. قال: فلما كان بعد أعطت الذي بشرها به، أي بعبد الله بن الزبير وأنه حي، أعطته 10,000. أما قصة صراع ابن الزبير مع الأشتر وقول ابن الزبير اقتلوني ومالكا، فتعارضها الروايات الصحيحة. أخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة أن الأشتر لقي ابن الزبير في الجمل فقال: فما رضيت بشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه فصرعته. قلنا: فهو القائل اقتلوني ومالكا؟ قال: لا، ما تركته وفي نفسي منه شيء، ذاك عبد الرحمن بن عتاب لقيني فاختلفنا ضربتين فصرعني وصرعته. فجعل يقول اقتلوني ومالكا، والناس لا يعلمون من مالك، فلو يعلمون أن مالكا هو الأشتر لقتلوني. هنا وصل القعقاع إلى الجمل فخاف على أم المؤمنين أن تصاب، فبدأ ينادي بالانسحاب، فأخذ الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله فقتل رضي الله عنه، فأخذ القعقاع الجمل وسحبه خارج المعركة. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح أن عبد الله ابن بديل قال لعائشة: يا أم المؤمنين، أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت من تأمريني؟ فقلت الزم علي، فسكتت. فقال: اعقروا الجمل القائل علي. فعقروه، قال: فنزلت أنا وأخوها محمد واحتملنا الهودجة حتى وضعناه بين يدي علي، فأمر به علي فأدخل في بيت عبد الله بن بديل، وأورده الحافظ في الفتح. هنا علي رضي الله عنه يصدر الأوامر بألا يلحقوا هاربا ولا يأخذوا سبيا، فثار أهل الفتنة وقال: تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم وأموالهم؟ فقال علي: أيكم يريد عائشة في سهمه؟ فسكتوا. فنادى: لا تقتلوا جريحا ولا تقتلوا مدبرا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح. وعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا أكرم من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح. وكان علي رضي الله عنه يطوف على القتلى وهم يدفنون، ثم سار حتى دخل البصرة فمر على طلحة ورآه مقتولا، فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني، وبكى عليه وعلى أصحابه. بعدما ذهب إلى بيت عبد الله بن بديل الخزاعي لزيارة عائشة والاطمئنان عليها، قال لها: غفر الله لك. قالت: ولك، ما أردت إلا الإصلاح بين الناس. ونقل الزهري قولها: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. وهذا هو الصحيح، بخلاف من قال إن عائشة نزلت في بيت عبد الله بن خلف الخزاعي. ثم قام علي بتجهيز عائشة وإرسالها إلى مكة معززة مكرمة. وهذا الفعل من علي رضي الله عنه يعد امتثالا لما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسند بسند حسن من رواية أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. كان خروج عائشة رضي الله عنها يوم الجمل يعتبر زلة عن قصد حسن وهو الإصلاح، وقد ندمت على ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته في الجنة كما في المستدرك. وقال عمار: والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما في الصحيح بهذا المعنى وبهذين الدليلين وبوصف الله تعالى لها في القرآن بأنها طيبة تنقطع ألسنة الطاعنين في صحابة نبينا الأمين، ومنهم أم المؤمنين. وكانت رضي الله عنها إذا قرأت: وقرن في بيوتكن، تبكي حتى يبتل خمارها. وكانت حينما تذكر الجمل تقول: وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي. وفي رواية ابن أبي شيبة: وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا. والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى. هذا كلام الألباني. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، منها ندمها على خروجها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور. ومعلوم أنه بتتبع النادمين في التاريخ لم يرى من ندم على ما وقع منه كعائشة، فكانت أشد النادمين ندامة على خروجها رضي الله تعالى عنها. قال الزيلعي في نصب الراية: وقد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن أبي عتيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً غلب عليك، يعني ابن الزبير، فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت. قال الألباني: ولهذا الأثر طرق أخرى. فقال الذهبي في السير عن قيس قال: قالت عائشة: وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضي الله عنه. قال الذهبي: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، مع أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة والزبير وجماعة من كبار الصحابة رضي الله عن الجميع. قال شيخ الإسلام: إن عائشة لم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين الناس، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. وقال القرطبي: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل به. قوله لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به يريد أنهم تأولوا حتى فيما وقعوا فيه من خطأ، تأولوا، كانوا متأولين، وهم أهل للاجتهاد، وعليه فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور. وأما من أصاب فله أجران. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا يريد طلحة لم يكن بالقتل في ذلك العصيان شهيدا. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار علي بأن قاتل الزبير في النار، قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، أي أنهما معذوران في اجتهادهما، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك إذا كان الصحابة رضوان الله عليه يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل بشر، فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة، وإنما وقعت نتيجة اجتهاد لم يوفقوا فيه إلى الصواب، لكنهم مثابون على الإخلاص في اجتهادهم إن شاء الله. ولقد أخطأ من قال إن الباعث لخروج طلحة والزبير هو ما كان عليه من الطمع في الخلافة والتآمر على الناس بذلك. فينفي ابن شبة في كتابه أخبار البصرة هذا الزعم بقول إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه أي تأخيره من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منه. قال ابن حزم: فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا مضوا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، وهذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. فصح أنهم نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما. وأما عن عدد قتلى معركة الجمل فقد بالغ المؤرخون في ذكرهم، فمنهم مقل ومنهم مستكثر على حسب ميل الناس وأهوائهم. وقد مرت بعض الروايات أن القتلى كانوا 10,000، 5 من هؤلاء و5 من هؤلاء، لكن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل كان ضئيلا جدا لهذه الأسباب، لقصر مدة القتال. فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن القتال نشب بعد الظهر، فما غربت الشمس وحول الجمل أحد ممن كان يذب عنه، ولأن الطبيعة الدفاعية كانت هي الغالبة، حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إلا، ولتحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمة دم المسلم، وقياساً بعدد شهداء المسلمين في معركة اليرموك فهم 3,000 شهيد، وفي معركة القادسية كانوا 8,500 من الشهداء، مع أن معركة القادسية استمرت 3 أيام بلياليهن. فالعدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل يعد ضئيلا جدا، هذا مع الأخذ بالاعتبار ما يكون من شراسة تلك المعارك وما يكون من حدتها لكونها من المعارك الفاصلة في تاريخ الأمة. أما هذه المعركة فإنما أوقد نارها وأشعل فتيلها السبئيون وأهل الفتنة من قتلة عثمان، فتواجه المسلمون فكانوا يتحرجون. وقد مر أنه لم تعلم معركة قط في التاريخ كانت ولا تكون كهذه المعركة في كثرة عدد الأيدي والأرجل المقطوعة، أنهم كانوا يتحاشون الرؤوس والصدور حتى لا يقتلوا من يواجههم، وإنما كانوا يحملون على الأذرع والأرجل، فوجدت أذرع وأرجل جعل لها علي بعد المعركة مقبرة عظيمة فدفنها فيها. وقد أورد خليفة بن خياط في تاريخه بيانا بأسماء من حفظ من قتلى يوم الجمل فكانوا قريبا من 100، فلو فرضنا أن عددهم كان 200 وليس 100 فإن هذا يعني أن قتلى معركة الجمل لا يتجاوز 200، وهذا هو الراجح للأسباب والحيثيات التي مر. ولكن مع هذا فقطرة من دم مسلم بغير حق شأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على إراقة دم مسلم بغير حق لكبهم الله في النار كما قال النبي المختار. فليس معنى أن العدد كان قليلاً أن الأمر كان هيناً، إنما فتح باب فتنة لم يغلق إلى يوم الناس هذا ولن يغلق إلى قيام الساعة. هذا العدد مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت. أسأل الله تعالى أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فهم من قبل ومن بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم من قبل ومن بعد بشر، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم سابقتهم وقد أثابهم، فرضي الله تعالى عنهم وقد فعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.